رواية الأخوة كارامازوف لديوستوفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الخامس. اعترافات قلب حار والقدمان في الفضاء. قال أليوشا: الآن عرفت الجزء الأول من هذه المسألة. تفهم الجزء الأول؟ تفهم الجزء الأول وهو دراما مثلت في مدينة أخرى، أما الجزء الثاني فهو مأساة ستجري أحداثها هنا. قال أليوشا: لم أفهم حتى الآن شيئا من هذا الجزء الثاني. وهل تظن أنني أنا نفسي أفهم شيئا منه؟ لحظة يا ديمتري، هناك عنصر أساسي. قل لي، أنت خطيبها ليس كذلك؟ وما زلت خطيبها؟ لم أخطبها فورا، وإنما خطبتها بعد الحادث بثلاثة أشهر. قلت لنفسي غداة ذلك اليوم إن كل شيء قد انتهى، وإنه لن يكون لما وقع تتمة. فإن مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصغارا، وهي من جهتها لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة التي قضتها في المدينة بعد ذلك، ولا شعرتني بوجودها، اللهم، إلا مرة واحدة في الواقع. ففي اليوم الذي عقب زيارتها جاءتني خادمتها وأعطتني حزمة دون أن تنطق بكلمة واحدة. قرأت على الحزمة عنواني وفضفضت الحزمة، فوجدت فيها بقية 5000 روبل. لقد كانت في حاجة إلى 4500 فقط، فباعت السند بخسارة قدرها أكثر من 200 روبل، ثم أرسلت إلي الباقي وهو 260 روبلا فيما أظن، ولكنني لا أتذكر مقدار المبلغ تذكارا واضحا. لم يكن في الحزمة إلا المال، لم يكن فيه كلمة شرح واحدة. بحثت في داخل الحزمة عن أي إشارة ولو بالقلم الرصاص، فلم أظفر بشيء. ما العمل؟ اندفعت أله وأقصف مزيدا من اللهو والقصف، وبلغت من ذلك حدا اضطر معه الرائد الجديد أن يقرعني تقريعا شديدا. أما المقدم فقد رد أموال الدولة كاملة لا تنقص كوبكا واحدا، فدهش جميع الناس لأنهم كانوا مقتنعين بأنه بدد هذا المبلغ. وما لبث بعد رد المال أن مرض فلزم فراشه وظل راقدا حوالي 3 أسابيع، ثم أصيب بضمور دماغي على حين بغتة فمات بعد 5 أيام. وقد شيعت جنازته تشيعا عسكريا لأن وقته لم يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة التي طلب إليه أن يقدمها. وسافرت كاترينا إيفانوفنا إلى موسكو بعد دفن أبيها ب10 أيام، تصحبها أختها وخالتها. وفي تلك اللحظة فقط أنا ما رأيتهن ولا ودعتهن في المحطة، إنما تلقيت بطاقة صغيرة من ورق أزرق، وهو ورق الرسائل الأنيق ذي الحافة المخرمة الجميلة، وقد كتب على البطاقة سطر واحد بالقلم الرصاص: سأكتب إليك، انتظر رسالتي، كي. ذلك كل شيء، سأسرد لك البقية مقتضبا. في موسكو تغير حالهن بين عشية وضحاها، تغيرا مفاجئا لا يعرف المرأة له مثيلا إلا في الحكايات العربية. لقد فقدت قريبتها الجنرالة ابنتي أختها على حين فجأة، وهما أقرب ورثتها إليها. فقدتهما مصابتين بالجدر الذي خطف الأولى ثم خطف الثانية بعد أيام قليلة، فاهتزت الجنرالة اهتزازا عميقا لهذا المصاب. فاحتضنت كاترينا وفرحت برؤيتها كأنها ابنتها، وأصبحت كاترينا نجمتها الهادية. إنها الأمن والسلام في وحدتها الموحشة. استولت الجنرالة على كاترينا وسرعان ما كتبت وصية جديدة لمصلحتها، على أن الوصية تخص المستقبل. أما الآن فقد وهبت لها 80,000 روبل أعطتها إياها بغير إبطاء، بحجة أن هذا المبلغ مهر لها من أجل أن تستطيع التصرف فيه على ما يشاء لها هواها. كانت الجنرالة امرأة هستيرية، وقد أتيح لي أن ألاحظها بعد ذلك في موسكو. في ذات يوم تلقيت بالبريد 4,500 روبل، فاستغربت طبعا وعقدت الدهشة لساني. وبعد تلقي المال ب3 أيام وصلتني الرسالة الموعودة. إن الرسالة معي الآن، فأنا أحملها دائما وسأحتفظ بها حتى الممات. هل تريد أن ترى الرسالة؟ اقرأها، إنني أحرص على أن تقرأها حتما. إن كاترينا إيفانوفنا تعرض علي في هذه الرسالة أن تصبح خطيبتي، تعرض علي هذا بنفسها. كتبت تقول ما معناه إنني أشعر نحوك بحب لا حدود له، ليكن أنك لا تحبني لا يهم، كل ما أطلبه منك هو أن توافق على أن تتزوجني. لا تخش شيئا، فإنني لن أزعجك، ولن أكون إلا قطعة أثاث في منزلك، لن أكون إلا سجادة التي سوف تمشي عليها. إنني أريد أن أحبك إلى الأبد، إنني أتمنى لو أنقذك من نفسك. لا أستحق يا أليوشا أن أكرر هذه الأسطرة التي كتبتها لي، لا أستحق أن أرددها بألفاظ القذرة، بهذه النبرة الحقيرة التي لازمتني طوال حياتي والتي لم أستطع التخلص منها في يوم من الأيام. لقد حطمت تلك الرسالة قلبي، فما يزال ينزف بتأثيرها حتى الآن. أتظن أنني مرح نفسي في هذه الأيام وأن وضعي لا يعذبني عذابا شديدا؟ ولقد أسرعت أجيبها لأنني كنت لا أستطيع أن أسافر إلى موسكو فورا، كاتبا لها من خلال الدموع، غير أن هناك شيئا سأظل أشعر منه بالخزي والعار ما حييت. لقد ذكرت في رسالتي التي بعثت بها إليها أنها أصبحت تملك الآن ثروة طائلة وأن لها بائنة ضخمة، أما أنا فلست إلا ضابطا شحاذا. نعم، لقد كلمتها عن المال، كلمتها هي عن المال. كان ينبغي لي أن أقبل هذا التفاوت بيني وبينها صامتا، ولكن هذا الكلام قد أفلت مني رغم أنفي. وكتبت في الوقت نفسه لإيفان الذي كان يومئذ بموسكو، عرضت عليه الموقف عرضا دقيقا في حدود الإمكان. ضمت الرسالة 6 صفحات، وكلفت إيفان أن يذهب إليها. لماذا تنظر إلي هكذا؟ ما بالك تحملق هذه الحملقة؟ نعم، لقد وقع إيفان في حبها وما زال يحبها، أنا أعرف ذلك. في رأيكم أنتم، في رأي الناس، أنني ارتكبت بهذه حماقة كبرى، ولكن من الممكن أن تكون الحماقة هي الآن سبيلنا الوحيد إلى الخلاص جميعا. ألست ترى مدى ما تكنه له من تقدير، بل وما تحمله له من احترام؟ كيف يكون في وسعها إذن هي وازنت بيني وبينه أن تحب رجلا مثلي، ولا سيما بعد كل ما حدث هنا؟ أما أنا فأعتقد أنها لا تستطيع أن تحب إلا رجلا مثلك أنت لا مثله هو. هي؟ لا، إنها لا تحبني أنا، وإنما تحب نبل نفسها وشهامة روحها. ذلك ما أفلت من لسان ديمتري فيدروفيتش مع شيء يشبه أن يكون كرها، ثم سرعان ما أخذ يضحك، ولكن عينيه سطعتا بعد بضع ثوان وحمر وجهه، وضرب المائدة بقبضة يده ضربة عنيفة، وصاح يقول بغضب رهيب على نفسه، غضب رهيب لكنه صادق: أحلف لك يا أليوشا، صدق أو لا تصدق، أحلف لك صادقا صدق وجود الله وصدق يسوع المسيح ربنا، أحلف لك أنني مهما أكن قد سخرت منذ لحظة بعواطفها الرقيقة والرفيعة، أعلم حق العلم أن نفسي لا تعدل جزءا من مليون جزء من نفسها، وأن لها من صدق ونبل القلب ما لا ينعم به إلا ملاك من ملائكة السماء، وأن يقيني من هذا هو بعينه مآساتي كلها. أي ضير في أن يحب الإنسان العبارات الجميلة وأن يشوب أطهر اندفاعاته شيء من تمثيل؟ ألست أستعمل أنا عبارات مصطنعة؟ ومع ذلك فأنا صادق، صادق تماما. أما إيفان فإنني أتخيل أنه في هذه الساعة يلعن الطبيعة، ولا شك يلعن الطبيعة، وهو رجل ذكي، ذلك الذكاء كله. من الذي تفضله المرأة؟ إنها تخص بإيثارها الإنسان النذل الذي برهن هنا وهو خاطب يعرف الجميع على عجزه عن أن يتحكم بميله إلى الدعارة والفجور وفي حضور خطيبته. هل تفهم؟ نعم، فهذا الرجل الذي هو أنا يؤثر، أما الآخر فيبعد. ولماذا ذلك كله؟ لأن فتاة من الفتيات تريد سياقا لنبلها أن تتحدى قدرها وأن تقهر سعادتها. سخف. أنا طبعا لم أطلع إيفان على خواطر هذه في يوم من الأيام، ولا هو اعترف أي اعتراف أو أشار أي إشارة حول هذا الأمر، ولكن يجب أن ينال كل واحد منا نصيبه، فأما الأفضل فيحتل المكان الذي يستحقه، وأما الآخر الذي لا يستحق ذلك المكان فيغوص في الأزقة المظلمة القذرة. إن هذا الآخر سيجد له مأوى في الأزقة الموبوءة العفنة التي يحبها والتي تستهويه وتجذبه إليها والتي يشعر فيها أنه في بيته، ليهلك هناك في الحقارة المقززة راضيا متلذذا. إنني أسترسل الآن في عبارات جوفاء وأقول ألفاظا بالية أجمعها من هنا وهناك، ولكن الأمور ستجري هذا المجرى الذي أصفه، سأغطس أنا في الأزقة وستتزوج هي إيفان. قاطعه أليوشا مرة أخرى يقول وقد اضطربت نفسه اضطرابا شديدا: لحظة يا أخي، هناك نقطة لم تشرحها لي مع ذلك حتى الآن. إنك خطيبها، أليس كذلك؟ أنت خطيبها رغم كل شيء، فكيف يخطر ببالك والحالة هذه أن تفصم خطبتك إذا كانت هي خطيبتك لا تريد ذلك؟ أنا خطيبها، هذا صحيح، وقد احتفلنا بخطوبتنا وفق لجميع القواعد المقررة، ونلنا جميع المباركات المألوفة المعهودة. تم ذلك فور وصولي إلى موسكو وعلى أفضل صورة في كثير من الأبهة والأيقونات، وقد باركتنا الجنرالة. لقد هنأت كاتيا، هل تصدق ذلك؟ هنأتها قائلة لها: أحسنت الاختيار يا بنيتي، إنني أرى قرارة نفس هذا الفتى. أما إيفان فقد ناصبته العداء، هل تتصور؟ ولم ترضى أن تهنئه. وقبل أن أترك موسكو جرت بيني وبين كاتيا أحاديث طويلة، فكشفت لها عن نفسي بنبل وأخلاص، ووصفت لها أخلاقي وصفا دقيقا صادقا، فكانت تصغي إلى ما أقول بانتباه شديد، فكان استحياء وكان دموع، وكان كلام رقيق وديع، وكان كذلك كلام فيه كبرياء وخيلاء، وأجبرتني على أن أقطع على نفسي عهدا لأصلحن حالي. قطعت لها على نفسي ذلك العهد، وها أنت ذا ترى. لقد ناديتك اليوم ودعوتك أن تجيء إلى هنا في هذا النهار، تذكر التاريخ؟ من أجل أن أفيدك قبل حلول المساء إلى كاترينا إيفانوفنا فتبلغها. أبلغها ماذا؟ إنني لن أذهب إليها بعد اليوم قط، وانقل لها تحيتي واحترامي. أهذا ممكن؟ إن غير الممكن هو أن أذهب إليها بنفسي، ولذلك أرسلك إليها بدلا مني، فكيف أستطيع أن أقول لها هذا الأمر؟ وما الذي ستفعله بعد ذلك؟ أضيع نفسي في الأزقة. هي إذن جرشونكا؟ ستذهب إلى جرشونكا؟ بهذا هتف أليوشا سائلا بلهجة مرة، وهو يضم يديه إحداهما إلى الأخرى وتابع كلامه. أيكون ما قاله راكيتين هذا صحيحا؟ أعترف لك بأنني قد خطر ببالي أنك قد ترددت عليها، لكنني كنت آمل أن تكون قد سأمتها. أتردد عليها وأنا خطيب؟ أتظن أن هذا ممكن ومقبول على مرأى ومسمع من جميع الناس، لا سيما والخطيبة فتاة كتلك الفتاة؟ صحيح أنني منذ اللحظة التي بدأت أختلف فيها إلى جرشونكا قد فقدت صفة الخطيب وفقدت صفة الإنسان الشريف، ذلك أمر أفهمه كل الفهم. ما بالك تنظر إلي هكذا؟ اعلم أنني حين ذهبت إليها ولا مرة، إنما ذهبت إليها لغرض واحد هو أن أضربها. كنت أعلم وأعلم الآن علم اليقين أن ذلك الضابط الذي يكلف أبي بقضاء أعمال له قد أعطى جرشونكا سندا ممهورا بإمضائي لتطالب بملاحقتي، فتضطرني بهذه الوسيلة أن أنسحب. لقد أرادوا تخويفي، لذلك قررت أن أضربها، وكنت قد رأيتها مرة من بعيد فلم تحدث في نفسي أثرا لأول وهلة، وكنت أعرف وجود صاحبها ذلك التاجر العجوز الذي هو الآن مريض راقد في فراشه قد بارحته قواه، ولكنه سيترك لها مع ذلك بعد موته كنزا كبيرا. وكنت أعلم أيضا أنها تحب المال حبا عظيما، وتحاول أن تربح المزيد منه بالإقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا الرحمة. هذه الوغدة، هذه الحقيرة، فذهبت إليها لأضربها، فإذ أنا أؤخذ بها. كان الأمر صاعقة أو طاعونا أو ما شئت فسمه، ولكنني قد أصبت وما أزال، وأنا أعلم أن كل شيء قد انتهى ولن أرى في الحياة بعد اليوم شيئا سواها. دارت دورة الزمن، هذا هو حالي، وقد اتفق عرضا في تلك اللحظة كأنما على عمد وقصد أن كان معي 3000 روبل، أنا الذي لست إلا شحاذا. فذهبنا معا إلى موركي التي تبعد عن هنا مسافة 25 فرسخا، فاستدعيت هنالك غجرا رجالا ونساء، وفتحت زجاجات شمبانيا، فأخذت أسقي جميع الفلاحين وجميع الفلاحات وجميع البنات، أسقي بسخاء وبوفرة. كنت لا أحسب ما أنفق من مال، فالألف يذهب وراء الألف، فما هي إلا 3 أيام حتى خلى وفاضي، فلم يبقى معي شيء. فهل تظن أنني قد وصلت معها إلى شيء؟ أبدا، لم أنل منها شيئا البتة، لم ترني جسدها حتى عن بعد، إن في جسمها نوع من تثنن، لن أقول لك إلا هذا، تراه في الساق أيضا، وتراه حتى في الأصبع الصغير من قدمها اليسرى، لقد رأيت هذا الأصبع وقبلته، ولكن ذلك كان كل شيء. أحلف لك، كانت تقول لي سأتزوجك إذا شئت رغم فخرك، عدني بأن لا تضربني وبأن تدع لي نفعل في المستقبل ما يحلو لي، فربما قبلت عندئذ أن أصبح زوجتك. كانت تقول ذلك ضاحكة وهي ما تزال تضحك إلى الآن. نهض ديمتري فيدروفيتش على حين فجأة، وقد بدا عليه نوع من غضب مسعور أصبح كالسكران دفعة واحدة. احتقنت عيناه دما. وهل تريد أنت حقا أن تتزوجها؟ إذا وافقت تزوجتها فورا، وإذا رفضت بقيت إلى جانبها ولو كان ناسا في فناء بيتها. هل تعلم أنت أن... توقف ديمتري فيدروفيتش فجأة أمام ألوشا، فأمسكه من كتفيه وأخذ يهزه بكل ما أتي من قوة. هل تعلم أيها الطفل البريء، هل تعلم أن هذا كله ليس إلا هذيانا، ليس إلا كلاما يدل على جنون، وأن الأمر في الواقع أمر مأساة؟ اسمع يا ألوشا، قد أكون أحيانا رجلا دنيئا منحطا تستبد به رغبات حقيرة وتضيعه شهوات سافلة، أما أن أكون لصا صغيرا يسرق من جيوب السترات في المداخل، فذلك ما لن يكونه ديمتري كارامازوف أبدا. ألا فاعلم إذن أنني لص صغير يسرق المال من المداخل ومن الجيوب؟ ففي ذلك الصباح الذي ذهبت فيه لجرشونكا ليضربها، كانت كاترينا إيفانوفنا قد استدعتني إلى منزلها سرا وكلفتني راجية أن أنفذ طلبها في الخفاء، فما يعلم به أحد. أن أذهب إلى مركز الإقليم فأرسل هناك بالبريد 3000 روبل إلى أختها أجافيا إيفانوفنا بموسكو، ذلك أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدينتنا على هذا الأمر. فهذه 3000 روبل هي التي كانت في جيبي حين ذهبت إلى جروشونكا، وبهذه 3000 روبل إنما مضيت أنا وجروشونكا إلى موكريه. وقد تظاهرت بعد ذلك بأنني ذهبت إلى مركز الإقليم، ولكنني لم أسلم كاترينا إيفانوفنا إيصال البريد، وإنما أكدت لها أنني أرسلت المال ووعدتها بأن أتيها بالإيصال في يوم آخر، ولم أعطها الإيصال طبعا حتى هذه الساعة متعللا بالنسيان. فتخيل الآن أنك ذهبت إليها اليوم فنقلت إليها تحيتي واحترامي، فسألتك والمال؟ فعندئذ تقول لها إنه شهواني وضيع ومخلوق حقير يستسلم لأهوائه، إنه لم يرسل نقودك آنذاك، بل بددها لأنه لم يستطع أن يكبح نفسه كالحيوان. ولكن كان بوسعك أن تضيف، ولكنه ليس لصا مع ذلك، هذه هي نقودك 3000 روبل يردها إليك، فلترسليها بنفسك إلى جافيا إيفانوفنا، أما هو فيبلغك تحياته. فما عساك قائلا لها اليوم إذا سألتك والمال؟ أنت شقي يا ميتيا، هذا أكيد، ولكن لا تبالغ، إن البلية أهون مما تظن. لا تدع لليأس أن يصعقك، لا تدع لنفسك أن تتحطم هذا التحطم. أتراك تظن أنني سأنتحر لأنني لن أستطيع أن أجد 3000 روبل أردها إليها؟ ألا أن البلية بعينها هي أنني لن أنتحر، فلست أملك من القوة ما يمكنني من الانتحار الآن، قد أفعله في المستقبل، أما الآن فإنني ذاهب إلى جرشونكا وليكن ما يكن. وما الذي ستفعله عندها؟ أصبح زوجها، أنال هذا الشرف، فإذا جاء عشيقها يزورها انسحبت إلى الغرفة المجاورة، وسأنظف أحذية أصدقائها، وسأغلي الماء في السماور، وأكون صبيا عندها. قال لوشا فجأة بصوت مهيب، إن كاترينا إيفانوفنا ستفهم كل شيء، ستفهم مدى شقائك وستغفر لك، إن لها ذكاء فذا لا يمكن أن يكون أحد أشقى منك، وستدرك هي ذلك. فأجابه ميتا يقول مكشرا، لن تغفر لي قط، هناك يا أخي أشياء لا يمكن أن تقبلها أي امرأة. هل تعرف ما هو أفضل شيء يجب أن نعمله؟ ماذا؟ أن نرد إليها 3000 روبل، ولكن من أين؟ اسمع، إنني أملك 2000 روبل، ولا شك أن إيفان سيعطي 1000 آخر، فيكون المجموع 3000، ولكن متى تصبح هذه 3000 في جيبك؟ إنك ما زلت إلى الآن قاصرا، ولابد حتما أن تذهب إليها موفدا مني في هذا اليوم نفسه، بالمال أو بدون المال، لأنني لا أستطيع أن أماطل أكثر من ذلك، لقد بلغت الأمور حدا لا يمكن معه التأجيل. في غد سيكون الأوان قد فات، سيكون قد فات، سوف أرسلك إلى أبينا. إلى أبينا؟ نعم، تذهب إليه قبل أن تذهب إليها، وتطلب منه هذه 3000 روبل. ما هذا الكلام يا ميتيا؟ إنه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال. أقدر ذلك، هل تعلم يا لوشا ما هو اليأس؟ أعلم. فاسمع إذن، إنني أعلم أن أبانا ليس مدينا لي بشيء من الناحية القانونية، فقد أخذت حقوقي كاملة، ولكنه مدين لي من الناحية الأخلاقية، أليس كذلك؟ لقد شق طريقه في الحياة بمبلغ 28,000 روبل التي خلفتها أمي، فجنى من استثمار هذا المبلغ 100,000، فليعطني من هذه 28,000 3,000 فقط، فينقذ روحي من هذا الجحيم، وتغفر له بذلك خطايا كثيرة في مقابل ذلك. وأقسم لك يمينا أنني سأختفي متى ملكت هذه 3,000، فما يرى وجهي بعد إذن ولا يسمع عني. هذه آخر فرصة أتيحها له ليتصرف تصرف أبن. قل له إن الله نفسه هو الذي يهب له هذه الفرصة. ميتيا، إنه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال. أعلم أنه سيرفض أن يعطي المبلغ، أنا من ذلك على يقين مطلق، اليوم أكثر من أي وقت مضى. بل إنني أعلم شيئا آخر أيضا، لقد أدرك منذ زمن قصير جدا في هذه الأيام الأخيرة، ربما أمس فقط، ولأول مرة أدرك فعلا، لاحظ كلمة فعلا هذا، أن جوشونكا لا تمزح ولا تهزل، وأنها قد تريد أن تتزوجني حقا. إنه يعرف طبعا، إنه يعرف أي قطة هي، فهل يمكن علاوة على ذلك أن يعطيني مالا ليمهد سبيلا لهذه الفرصة، بينما هو مجنون بها هياما؟ وليس هذا كل شيء، فسأقول لك المزيد. أنا أعلم أنه منذ 5 أيام قد سحب من البنك 3,000 روبل وأبدلها أوراقا نقدية من ذات 100 روبل، فوضعها في حزمة كبيرة مختومة، وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب في الاتجاهين. ها أنت ذا تلاحظ أنني مطلع على أدق التفاصيل، وقد كتب على الحزمة هذه العبارة: إلى ملاك جروشونكا إذا هي رضيت أن تجيء. كتب هذه العبارة بخط يده في كثير من العناية، وفعل ذلك كله سرا في الخفاء، فما من أحد يخطر بباله أن هذا المبلغ يوجد الآن عنده. ما من أحد يعرف هذا الأمر إلا الخادم سمردياكوف الذي يثق به ثقته بنفسه، وهو الآن ينتظر مجيء جروشونكا منذ 3 أيام أو 4، آملا أن يجتذبها هذا المبلغ. لقد أبلغها أنه يضع هذا المبلغ تحت تصرفها، فأجابته بأنها قد تعزم أمرها، ولكن إذا ذهبت إلى العجوز فكيف أستطيع أن أتزوجها بعد ذلك؟ فهل أدركت الآن لماذا أختبئ في هذا المكان مترقبا، وما الذي أترصده؟ أتترصدها هي؟ نعم، إن هاتين العجوزين الشمطاوين صاحبتي المنزل قد أجرتا فوما غرفة من بيتهما صغير. فوما هذا رجل من مدينتنا، كان قد خدم جنديا، وهو لهما الآن بمثابة خادم وحارس في الليل. إنه في النهار يمضي إلى صيد ديوك الغابة فيجني من ذلك بعض الرزق، وأنا الآن مقيم عند فوما هذا، فلا هو ولا العجوزتان يعرفون السر، أو يخطر ببالهما أنني هنا أترقب وأترصد. هل سمرديكوف وحده مطلع على الأمر؟ وحده، إنه سيبلغني مجيئها بإشارة سريعة إذا هي جاءت إلى العجوز. أهو الذي حدثك عن تلك الحزمة؟ نعم، في الخفاء، وإيفان نفسه لا يعرف شيئا عن المال وعن بقية الأمر. لقد قرر العجوز أن يرسل إيفان إلى تشيرماتشينيا 2 أو 3. لقد جاء إليه أحد المشترين يعرض عليه قطعة أخشاب بمبلغ 8,000 روبل، فألح العجوز على إيفان قائلا له: اذهب إلى هناك نيابة عني، قدم لي هذه الخدمة. وإنما يهدف العجوز إلى أن لا يكون حاضرا حين تجيء جروشونكا. أهو ينتظر إذن أن تجيء إليه جروشونكا اليوم كما انتظر في الأيام الماضية؟ لا، لن تجيء إليه اليوم، هناك قرائن تثبت لي ذلك، لن تجيء اليوم حتما. كذلك صاح ميتيا فجأة: وهذا رأي سمرديكوف أيضا، ولابد أن يكون الأب جالسا الآن إلى المائدة يسكر، وإلى جانبه أخونا إيفان. اذهب إليه يا ليسكي واطلب منه هذه 3,000. ميتيا عزيزي، ماذا دهاك؟ بهذا صاح أليوشا وهو ينهض فجأة ويتفرس في ديمتري فيدروفيتش الذي أصبح خروجه عن طوره واضحا، حتى لقد خطر ببال أليوشا أن أخاه قد جنه. قال ديمتري فيدروفيتش ببطء فيما يشبه الأبهة والجلال وهو يحدق إلى أخيه هادئا: اطمئن، ما زلت أملك عقلي كاملا، إنني أعرف ما الذي أعمله حين أرسلك إلى أبينا، إنني أعتقد بحدوث معجزة. معجزة؟ معجزة إلهية، إن الله يعرف ما بقلبي ويعلم ما أنا فيه من يأس، إنه يرى ما يجري هنا، فلن يرضى، أنا واثق من هذا، لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفظيع. إنني أؤمن بالمعجزة يا ليوشا، اذهب إلي. سأذهب، هل ستنتظرني هنا؟ سأنتظر، أنا أعلم أن الأمر سيستغرق زمنا، وأنك لن تستطيع أن تنجح في مهمتك فورا، وأنه لن يكفي أن تذهب إليه فتقول له: ها أنا ذا، هات المال. لابد أنه في هذه اللحظة سكران. سأنتظر ما وجب الانتظار، سأنتظر 3 ساعات، بل 7 إذا لزم الأمر. واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب في هذا اليوم نفسه، ولو في منتصف الليل، أن تذهب إلى كاترينا إيفانوفنا بمال أو بغير مال، لتقول لها: كلفني بأن أنقل إليك تحياته. إنني أحرص حرصا مطلقا على أن تقول لها هذه العبارة: كلفني بأن أنقل لك تحياته. فماذا لو جاءت جروشونكا غدا أو بعد غد؟ هذا إذا لم تجأ اليوم. جروشونكا سأترصدها، ثم أسرع إلى منزل العجوز فأحول دون الأمر مهما يكن الثمن. فإذا حدث رغم كل شيء، أن إذا حدث، عندئذ سأقتل. لن أطيق الاحتمال. من تقتل؟ أقتل العجوز، أما هي فلن أقتلها. أخي أخي، ما هذا الكلام الذي تقوله؟ لا أدري، أصبحت لا أدري، قد لا أقتل ولكن قد أقتل. أخشى أن لا أطيق رؤية وجه القدر الكريه في تلك اللحظة. إنني أكره جوزة عنقه، أكره أنفه، أكره عينيه، أكره ضحكته الصغيرة الوقحة. إنه يوقظ في اشمئزازا جسيما، ذلك ما أخشاه خاصة. قد لا أستطيع أن أسيطر على نفسي. أنا ذاهب إليه يا ميتيا، إنني مؤمن بأن الله سيفعل كل شيء حتى لا تقع هذه الفظاعة، وسأنتظر وأنا هنا آملا أن تحدث معجزة. أما إذا لم تحدث المعجزة ف... اتجه ليوشا إلى منزل أبيه مطرقا مفكرا.